بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طيب انا هاخد معاكم اجزاء كده مقتطفات، هبتدي بارميه 26. خليكم معانا، هناخد بصوا 3 4 اصحاحات في القعده ونقول العناوين اللي في النص، يعني الاحداث ماشيه ازاي، لكن هركز على اجزاء محدده فيها رسائل روحيه لانه السفر ده غني قوي. يمكن هاني قال لكم أرميا يشبه بالمسيح أو هو نفسه شبه المسيح في حاجات كتير، لدرجة أن اليهود لما ربنا يسوع سأل التلاميذ قال لهم الناس بتقول علي إيه، بعضهم قال بيقولوا عليك أرميا من كتر اقتراب تصورهم لشخصية أرميا. خلي بالكوا الجيل اللي بيجاوب ما كانش معاصر لأرميا، تلاميذ ربنا يسوع ما شافوش أرميا بعينيهم، انما من كتر ما تشرح لهم وتوعظ لهم وقروا ارميه تصوروا انه هذا الشخص الوديع الباكي اللي بيحب شعبه جدا اللي بكى على الهيكل بحرقه قريب قوي لشخصيه يسوع الذي يدعى المسيح في لغتهم يعني. فواضح ان ارميه كان شخصيه محبوبه عند اليهود وقريبه لقلبهم، وطبعا لفظه النبي الباكي تؤكد انه شخص حساس قوي. برضو اكيد خدتوا بالكم من ارميا يبان انه كان صغير لما بدأ خدمته، وربنا قال له ما تخافش لانه كان خايف قوي، وقال له انا ولد، قال له ما تقولش انت ولد، وبعدين ايد ربنا يسوع لمست فمه وقال له الكلام اللي حطه في بقك تقوله واللي بعتك ليهم تروح تقول لهم، وبعدين قال له انا وكلتك على الشعوب، انت وكيل عني، مسؤوليه كبيره قوي، عاوزك تروح هتهدم وتهد وتخلع وبعدين تزرع وتبني، انما تنقض وتهدم في الاول كتير. يبقى واضح ان الشعب مليان افكار غلط ومليان حاجات غلط، فارميا داخل على شعب فاسد. وظن برضو هاني قال لكم ان الاربع انبياء الكبار كانوا معاصرين لزيغان اسرائيل، يعني فترة كلها الشعب منحل، شعب غير روحاني، شعب فاسد بيعبد اوثان. فنداء التوبة هو النداء الغالب في كلام اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال. ان كان ارميا قضى حياته كلها في اورشليم لانه عاشق للهيكل، انما حزقيال ودانيال بقى اتسبوا، حزقيال ودانيال الاثنين بره أورشليم، لكن أرميا أغلب حياته يبكي على أطلال الهيكل. من هنا جت كلمة المراسي، المراسي دي تصوروا أنه أرميا قاعد على باب الهيكل المحروق عمال يعيط ويكتب. فهو حياته كانت مليانة أحزان وأوجاع لأنه شاف بعينيه الشباب اللي بيتقتل والسبايا اللي رايحين على بابل والهيكل اللي بيتحرق، وهو ملوش حيلة غير يبكي ويصلي. برضو في بعض المفسرين بيقولوا أكتر نبي لم يسمع له، ده أحد أسباب بكائه. تصوري أنت خادمة مثلا بقالك كذا سنة محدش بيسمع لك كلمة، يعني تتكلمي مهما تتكلمي مفيش اي استجابة، احساس صعب قوي، احساس صعب ان الواحد يكون بيوعظ ويعلم مفيش اي تغيير، مفيش ادنى توبة بتحصل، احساس مر. يفضل على كده 40-50 سنة طول فترة خدمته نبي يكرز ولا يسمع له، ده من اسباب دموعه، لدرجة مرة في 20 اظن يقول له خادعتني فانخدعت، قلت افتكرت الشغلانه سهله وهبقى نبي وبتاع، انما ايه كلامك بقى للسخره وللعار كل النهار، كل ما اجيب سيرتك اتهزق. فطلعت الحكايه نبي دي مش حاجه تشرف، دي حاجه ما جابتليش غير الغلب والكفي. تعالوا نقرا شويه عن بعض المواقف كده، ارميه 26:1. في ابتداء ملك يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا صار هذا الكلام من قبل الرب قائلا، هكذا قال الرب قف في دار بيت الرب وتكلم القادمة للسجود في بيت الرب بكل الكلام الذي أوصيتك أن تتكلم به إليهم، لا تنقص كلمة، لا تنقص كلمة، لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريق الشرير فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنع بهم من أجل شر عمله. وتقول لهم هكذا قال الرب: إن لم تسمعوا لي لتسلكوا في شريعة التي جعلتها أمامكم، لتسمعوا لكلام عبيد الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إليكم مبكرا ومرسلا إياهم فلم تسمعوا، أجعل هذا البيت كشيلوه، وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. وسمع الكهنة والأنبياء وكل الشعب أرمية يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب. ده قبل الخراب لسه، احنا لسه هنا قبل ما يحصل السبي والخراب. فقال لهم: لو ما كنتوش هتسمعوا الكلام هجعل هذا البيت كشيلو. ايه بقى الكلمة دي وايه خطورتها؟ يعني ايه شيلو دي؟ تعالوا نرجع شوية كده عشان نعرف، لانه لما تلاقوا كلمة بدل انتوا دارسين، يعني لما تلاقوا كلمة مدينة معينة بتتكرر حاولوا تتتبعوها جت فين وايه الاحداث اللي حصلت فيه. لان لما بيقول لليهود خلي البيت ده زي شيلوه، طب احنا مش فاهمين حاجة، هم فاهمين؟ فاهمين ايه بقى؟ تعالوا نشوف هم كانوا فاهمين ايه. عاد الرب يتراءى في شيلوه، لان الرب استعلن لصمويل في شيلوه بكلمة الرب. شيلوه دي ارتبطت جدا بصمويل النبي. وقت صمويل النبي كان في خيمة ولا هيكل؟ مين فاكر؟ خيمة، مش كده؟ لانه صمويل قبل داود قبل سليمان، يبقى الهيكل اتعمل وقت سليمان، يبقى اللي موجود وقت صمويل خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع كان مقرها الاساسي وقت صمويل او في اخر سفر القضاء شيلو، يعني المكان البركة بتاعهم هو شيلو. وبعدين صمويل الاول اصحاح 4، حصلت حرب شديدة وانكسر اسرائيل امام الفلسطينيين، وبعدين قالوا احنا ليه اتكسرنا؟ قالوا لان ربنا ما كانش معانا. عملوا حركة مجنونة، خدوا تابوت العهد من شيلو ونزلوا الحرب. فاكرين اليوم ده؟ كان صمويل لسه صغير، واولاد عالي الكاهن هم الكهنة، لانهم ناس مش روحيين، اتصرفوا تصرف احمق. لا رجعوا لربنا وسألوه وتجاسروا التابوت ده، ما كانش اليهودي العادي يشوفه، هيوروه ازاي للامم؟ خطيه كبيره. فقالوا ايه؟ ناخذ لانفسنا من شيلو تابوت العهد. خلي بالكم اصل دي معناها خطير، عشان كده هنرجع نفهم دلوقتي ليه بيقول لهم هخلي البيت ده كشيلو، عشان نفهم المعنى اجعل هذا البيت كشيلو. خدوا التابوت، الفلسطين بعرفوا ان تابوت العهد نزل، اترعبوا في الاول، اترعبوا وقالوا ده ربنا بتاعهم نزل معاهم، هم وثنيين، فكوكو ده ربنا بتاعهم، وده ربنا اللي عبرهم البحر واللي غلبهم الملوك كلها، فترعوا. فقالوا بصوا نعمل الأقصى ما في وسعنا، لأن المرة دي إيه؟ يا حياة يا أموت. فلأن ربنا مش راضي على اليهود، الفلسطينيين كسبوا وقتلوا أولاد علي الكاهن وقتلوا مئات الآلاف يمكن أو عشرات الآلاف من اليهود، واخدين بالكم؟ وبعدين راح إيه بقى؟ أخذ تابوت العهد ولم يرجع إلى شيلو. فأصبح شيلو المكان اللي يفتكروا فيه، عارفين البيت المهجور؟ شيلو أصبح المكان المغضوب عليه عند اليهود، المكان اللي قعد فيه تابوت العهد سنين طويلة، وربنا إيه زي اللي غضب على المكان ده وراح منه تابوت العهد، عشان لما رجع بعدها بسنين طويلة ما رجعش على شيلو. فبقت دعوة وحشة قوي حكاية اجعل هذا البيت كشيلوه، يعني ايه؟ تروح منكم البركة، يروح منكم التابوت، يطلع من عندكم ربنا، يخرب المكان على اصحابه، هي معناها كده. قال لهم لو ما كنتوش تتوبوا هتشوفوا ايام سودة زي ايام اجدادكم بين ارمية وبين صمويل حوالي 600 سنة، هتشوفوا ايام صعبة قوي، اجعل هذا البيت كشيلوه. واضحة الفكرة؟ انا مش عاوز اكمل المحاضرة دي، انا بس كنت بشرح لكم المعنى اللي قصده الاول بحكاية شيلو دي عشان نفهم بعض الامور. لو كملنا بقية النص قدام كنتوا النص بقى ارمية 26 مش كده من عدد 8، يقول كان لما فرغ ارمية من التكلم بكل ما اوصاه الرب أن يكلم كل الشعب به، أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوا قائلين تموت موتا. لماذا تنبأت باسم الرب قائلا مثل شيلوه يكون هذا البيت؟ انتم تابعيني ولا تهتوا؟ اوكي شاطرين كويس. الناس بدل ما تترعب، يعني انت لما تسمع وعظة سخنة كده بتخبط جامد، الواحد يخاف ويترعب على نفسه. لما كان يوحنا المعمدان يقول لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم حتى تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أسمارا تليق بالتوبة، ما تقعدوش تقولوا لنا إبراهيم أبا، الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم. كلام يخوف. الناس وقفت كلها توب وعاوزة تتعمد وعاوزة تتغير. فهنا أرمية باللوم ربنا بيقول هخلي البيت ده كشيلوه. شوفوا بقى قسوة القلب وصلت لإيه. وقفوا قالوا له بقى أنت بتقول البيت ده يخرب علينا، طيب ده أنت لازم تموت. ده اللي اتقال عليه بقى بعدها بستمائة سنة على فم المسيح يا قاتلة الأنبياء ورجل، لأن ده كان في أورشليم الكلام. تموت موتا، لماذا تنبأت باسم الرب قائلا مثل شيلوه؟ كأن الكلمة دي إيه وجعتهم قوي. طب ما تتوبوا. يكون هذا البيت وهذه المدينة تكون خربة بلا ساكن، واجتمع كل الشعب على أرمية في بيت الرب. فلما سمع رؤساء يهوذا بهذا الأمور صعدوا من بيت الملك إلى بيت الرب وجلسوا في مدخل باب الرب الجديد. فتكلم الكهنة والأنبياء مع الرؤساء وكل الشعب قائلين حق الموت على هذا الرجل. خلي بالكم مين اللي بيتكلم، كهنة وأنبياء ورؤساء وشعب، مفيش حد عدل. صاروا الأنبياء كلهم كذابين في الوقت ده ما عدا أرمية، أو هو طبعا وباروخ وشوية تلاميذ قليلين، إنما المسميين بالأنبياء كلهم كذابين ومعاهم الكهنة. عشان كده ده شبه موقف المسيح بالظبط. المسيح له المجد قدامه رؤساء كهنة وكتبة وفريسيين وشعب والسنهدريم كله بيحكم يقول حق الموت على هذا الرجل. اكمنه قال ايه أورشليم هتخرب. طب ما هو ده اللي قاله أرمية وفعلا خربت، وده اللي قاله المسيح وفعلا خربت. واضحة الفكرة؟ حق الموت على هذا الرجل لأنه قد تنبأ على هذه المدينة كما سمعتم بأذانكم. فكلم أرمية كل الرؤساء وكل الشعب قائلا الرب أرسلني لأتنبأ على هذا البيت وعلى هذه المدينة بكل الكلام الذي سمعتمه. فالآن اصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب إلهكم، فيندم الرب عن الشر الذي تكلم عليكم. بالرغم أن ربنا قال له قول لهم أجعل هذا البيت كشيلوه، أرمية فهم ربنا، أنبياء ربنا فهمينه وعارفينه أنه طيب. فاكرين لما يونان قال له ما أنا فهمك، أنت بس هددت كده، إنما أنت طيب، أول ما هيرجعوا هتسامحهم وتندم عن الشر. نفس الروح قال لهم انا عارف ربنا ديته توبة، لو توبتم مش هيحصل الخراب ده. كأن أرمية مهموش قولت هنموتك، ما مش موتوني، مش دي القضية، انا بكلمكم في حاجة اخطر، ولادكم هيموتكم، الشعب كله هيموت، الهيكل هيتحرق. اصلحوا طرقكم واعمالكم واسمعوا صوت الرب، فيندم الرب عن الشر الذي تكلم عليكم. أما أنا فها أنا ذا بيدكم، عاوزين تموتوني موتوني هعمل لكم إيه؟ اصنعوا بي كما هو حسن ومستقيم في عيونكم، ولكن اعلموا علما أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم. تفكركم ها؟ فاكرين لما المسيح قال إيه؟ لكي يأتي كل دم زكي على البلد دي من دم هابيل ابن إلى دم زكريا ابن برخ. فأرمية قال لهم هيجي هتزودوا جرائمكم جريمة، أنا مش خايف. شوفوا بقى عظمة الأنبياء دول. قال لهم ها أنا ذا بيدكم، عاوزين تموتوني موتوني، بس أنا مش عاوزكم تضيفوا دم على دم اللي في إيديكم. أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، لأنه حقا قد أرسلني الرب. أنا مش بكذب إليكم، لا لا أتكلم في أذانكم بكل هذا الكلام. الإصحاح ده عينة من روح سفر أرمية كلها، لأن هو تقريبا نفس الجو ده طول الكلام. يا ناس توبوا والناس ترفضوا لدرجة عاوزين يموتوا، كل شوية حاولوا يموتوا. أرمية من أكثر الأنبياء اللي تعرض للموت عشرات المرات، إلى أن يقال أنه قتل في مصر على يد اليهود برضه، معرفش هاني قال دي ولا لا، إنما في الآخر هم خدوا راحوا مصر، رفضوا يسمعوا كلام أرمية، قال لهم خليكوا هنا وربنا هيعدل الحال، ما سمعوش الكلام، خدوا بعضهم نزلوا مصر. مصر طبعا بقى عز الوثنية ساعتها، وخدوه غصب عنه، وعاوز يقعد جنب أطلال أورشليم، هو عاشق الهيكل المخروب ده، هو قلبه في الهيكل مش قادر يبعد، قام خدوه غصب عنه، ولما فضل يزن في مصر يا ناس توبوا يا ناس توبوا موتوه. فيقال أن أرمية دفن أو قتل في أرضنا. فقالت الرؤساء وكل الشعب للكهنة والأنبياء: ليس على هذا الرجل حق الموت، لأنه إنما كلمنا باسم الرب إلهنا. اللي حصل هنا إيه بقى؟ أنه الناس ابتدت تخاف وبتقول الراجل ده مش خايف يموت، لو كان بيقول كلام من عنده ما كان سيوصل، ده احنا بنقول له خلاص هنموتك، يبقى واضح انه متأكد من اللي بيقوله. ففي ناس كشت وقالت يا جماعة الراجل ما قالش حاجة زيادة، لأنه ممكن يكون اللي بيقوله ده كلام ربنا. فقام أناس من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين: إن ميخا المرشتي تنبأ في أيام حزقية ملك يهوذا، وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن صهيون تفلح كحقل، وتصير أورشليم خرابا، وجبل البيت شوامخ وعر، هل قتلا قتلوا حزقية ملك يهوذا وكل يهوذا؟ يعني إيه؟ يعني لما حصل قبل كده وطلع حد تنبأ وقال دي هتخرب، طب أجدادنا حزقية قبلهم بشوية ما عملوش كده، ما موتوش اللي قال كده، سمعوا له. فهل قتلا قتلوا حزقية ملك يهوذا وكل يهوذا؟ ألم يخف الرب، ألم يخاف الرب وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم؟ يبقى القصة دي حصلت قبل كده، إن ميخا المرشتي نبي ميخا تنبأ قبل كده وقال يا جماعة الخراب جاي يا ناس توبوا، فتأجل الخراب لأن الناس تابت. إذا ميخا تمتع بتوبة الناس، فاهمين؟ واحد كرز وخدم ولقى الناس فعلا بتتجاوب وبترجع وساعتها حزقية الملك كان عايش، وده راجل كان من المعقولين قوي، فشجع الناس على التوبة والدنيا اتظبطت. ففي ناس عاقلين قالوا طب ما نسمع زي الجيل اللي قبلنا كلام التوبة ونختشي ونتوب ليكون الكلام مظبوط. انتوا فاهمين ولا تايهين؟ معلش انا لازم اجري، لان احنا ايه 10 إصحاحات ولا أكتر هن إيه نمشي فيهم، يعني مش هنقول تأملات كتير، إحنا عاوزين بس النص نفهمه على قد ما نقدر. ألم يخاف الرب ده على حزقية وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم، فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا. وبعدين قالوا مثل تاني: كان رجل أيضا يتنبأ باسم الرب، أوريا بن شمعية من قرية إعاريم، فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام أرمية. ولما سمع الملك يهويقيم وكل أبطال وكل الرؤساء كلامه طلب الملك أن يقتله. فلما سمع أوريا خاف وهرب وأتى إلى مصر، فأرسل الملك يهويقيم أناسا إلى مصر، الناسان بن عكبور ورجالا معه إلى مصر، فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك يهويقيم فضربه بالسيف. إيه قصة دي بقى؟ واحد قال نفس الكلام اللي بيقوله أرمية وجري على مصر، جابوه من مصر وموتوه عشان يبان انه الموت كان قريب جدا من أرمية، وعشان يبان ان أرمية بصراحة كان معاه حق ما يهربش. ليه؟ هو لو هيموت هيموت حتى لو راح لمصر، ولو هيعيش هيعيش. يعني اقصد ايه؟ هنا أرمية كان اقوى لانه ما دفعش عن نفسه وما هربش لحياته، بدليل ان واحد تاني قال نفس الكلام وحب يهرب معرفش يهرب من الموت، حتى لما راح مصر جابوه من مصر وقتلوه بالانتربول مثلا ولا حاجة. صاروا شوفوا جبروت اليهود، جابوا الراجل ده من مصر ليهو يقيم وقتلوه لمجرد انه تنبأ وقال هتخرب. ولكن يد اخي قام ابن شفان كانت مع أرمية حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوه. ده واحد من تلاميذ أرمية، رجل بركة قديس يعني، واسم مهم في البلد، فدل شفع في أرمية وحام عنه فما وصلوا لهش. طبعا هي في الأول وفي الآخر إرادة ربنا، لأنه لسه معاد أرميا ما جاس، واخدين بالكم؟ على فاكرين لما بولس اتسجن مرة وكل الدنيا قالت ده لازم هيموت، ده واقف يتحكم قدام نيرون، هو قال لهم ما تخافوش علي، أنا ربنا قايل لي مش المرة دي، قال لهم أنا أعلم أني أبقى، أنا عارف أني قاعد لأني ما زلت ألزم من أجلكم، فأنا عارف أن أنا قاعد. لما تقدم بعدها بكم سنة لنيرون قال لهم مع السلامة، أنا ماشي، جاهدت الجهاد الحسن وأكمل، وأخيرا أنا عارف أن المرة دي أخير. والمرة الأولانية بولس قال أنقذت من فم الأسد ولم يكن معي أحد، ولكن الرب وقف معي وقواني. فربنا مع القديسين الكبار دول بيبقى لهم عاد، فيقرب جدا من الموت، إنما الموت ما يطلوش لأنه لسه وراء رسالة، ده لازم يحضر السبي بقى والخراب، ولسه احنا لسه ما وصلناش. اصحاح 27، ماشي اخطيت، حاضر، مش هنقراه عشان بس كلم، هحكي بس بسرعة كده يا جماعة. أرميا كلم الملك يهويقيم وربط نفسه كده بأرباط وأنيار وحاجات، كان نير اللي هو الحاجة الخشب اللي بتبقى على الرقبة دي، وبعتها للملوك وقال لهم ده اللي هيحصل لكم، تحت ايد ملك بابل كلكم هتتزلوا وهتتبهدلوا. تعرفين طبعا طريقة التمثيل بالحركات، يعني ايه؟ يعني مثلا في حزقيال يقول لك يربط مش عارف ايه على جنبه وينام 3 سنين على الجنب ده، ويعرفوا ان دي الفترة اللي هيقعدوها سبايا في كذا. فمرة تاني مراته تموت يقول له اوعى تعيط، خلي الناس تعرف ان مش هيلحقوا يعيطوا على ولادهم وستاتهم. يعني كان النبي بحياته بيمثل اللي هيحصل. مرة تاني عمل مكات كده لأورشليم وعمل سور خشب كده، وبعدين قال له تصحى في نص الليل وتتهرب من السور، يقولوا لك بتعمل ايه؟ تلعب استغماية في نص الليل؟ تقول لهم لا، ده اللي هيحصل لكم، هيجي وقت في الضلمة تهربوا وايه وتسيبوا حالكم ومالكم. فكان في كتير قوي في الانبياء الكبار بالذات تمثيل الاحداث بحياتهم هم، فمنها حكاية الانيار دي. هدخل معاكم على اصحاح 28، خلينا في 28 في حكاية سهلة. وحدث في تلك السنة في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا في السنة الرابعة في الشهر الخامس، أن حنانيا بن عزور النبي، خلي بالكم كلمة نبي لا تعني بالضرورة أنه راجل كويس، في سفر أرميا بالذات عشان ما تتلخبطوش، كلمة نبي ممكن أو يكون نبي كذاب أو عادة النبي كذاب، ما عدا كم واحد كويسين، حنانيا ده واحد منهم، الذي من جبعون كلمني في بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا هكذا تكلم رب الجنود تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا. ده واحد عامل فيها نبي، راح قدام أرميا يقول له اسمع ربنا بيقول ايه، ده هو اللي بيقول لأرميا. طبعا أرميا مفروض هو صوت ربنا، هو النبي الحقيقي المقنن، فالتاني بيقول له اسمع ربنا بيقول ايه، نشوف ربنا بيقول ايه. قد كسرت نير ملك بابل، ملك بابل في عزه في الوقت ده بس لسه بعيد عنه، في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ ناصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل. أظن هاني حكى لكم أن السبي حصل على مراحل مش كده، فكان في مرحلة قبل كده خدوا في أول مرحلة أواني المذبح، تسمع عنها في بلشسر في دانيال، لما بلشسر طقت في دماغه قال لهم هاتوا الأواني بتاعت المذبح أشرب فيها خمر عشان ايه يغيظ اليهود. ساعتها طلعت الايد اللي كتبت على الحيطة وزنت بالموازين فوجدت ناقصا احصل لملكوتك وانها. فطلع بقى حنانيا ده يقول ايه، خلي بالكم من الخداع، عندي رسالة مشجعة يا جماعة، جود نيوز، اخبار سارة، ايه فاضل سنتين وتخلص القصة كلها، ملك بابل هيتكسر والاواني هترجع الهيكل وكله هيبقى تمام. ترجمة الكلام ده معناه ايه؟ بطلوا ايه تتوب. فهمت الفكرة؟ هي معناها بالنسبة للشيطان. ليه النبي كذاب كذاب ومتعب؟ لأن الكذاب ابن الشيطان، الشيطان هو أبو الكذاب. فليه بنسمي النبي كذاب؟ ده أداة للشيطان، لأنه يعمل أخطر حاجتين. أي نبي كذاب بيعمل حاجتين خطيرين جدا، يلخبط الإيمان ويعطل التوبة. افتكروا القاعدة دي، أي نبي كذاب، ها فهموها، يعطل الإيمان، يلخبط الإيمان ويعطل التوبة. اختار لك واحدة من دول أو الاثنين مع بعض. فالراجل حنانيا ده جاء لهم يا جماعة خبر جميل، سنتين بس أرد إلى هذا الموضع كل أنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع، وذهب بها إلى بابل، وأرد إلى هذا الموضع يكنيا ابن يهويقيم. ده أول ملك اتخذ في السبي الأولاني، ده اللي عاش على فكرة، أظن عاش 37 سنة هناك في بابل. وكل سبي يهوذا الذين ذهبوا إلى بابل يقول الرب لأني أكثر نير ملك بابل. طبعا الناس هيصت، خلاص فضل سنتين وتفرجوا وكل واحد يرجع بقى يعيش براحته. فكلم أرميا النبي حنانيا النبي، الاثنين أنبياء، بس في واحد عاقل وفي واحد مجنون، أمام الكهنة وأمام كل الشعب. خلي بالكم الحكمة الجميلة اللي هيقولها أرميا دي. قال إيه أول حاجة أمام كل الشعب الواقفين في بيت الرب؟ وقال أرميا النبي أمين. إيه أمين؟ الواحد يتهيأ له أنه صدق على هذه النبوة، هو مش مصدق، هو عاوز يقول إيه؟ يا رب يا أخو يا رب، يعني إيه؟ يسمع من بقك. فأمين معناها وانت فاكرني شمتان في اليهود، انت فاكرني عمال أقول هتخرب هتخرب من مزاجي، انت فاكرني بهدد وخلاص. انا اكتر واحد كنت اتمنى اسمع من ربنا انها هانت وهتفرق. فاول كلمة طلعت من أرميا امين، يعني ايه؟ يا رب يكون الكلام ده كويس، بس الكلام ده مش حقيقي. فيرجع يقول ايه؟ امين، هكذا ليصنع الرب ليقيم الرب كلامك الذي تنبأت به، فيرد آنية بيت الرب وكل السبي من بابل الى هذا الموضع. يعني يا ريت، ولكن اسمع هذه الكلمة، خد عندك بقى الكلام المفيد، اسمع يا سيحنان الكلام المفيد التي أتكلم أنا بها في أذنيك وفي أذن كل الشعب. دعيني عينك كده، إن الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك، هيقول حكمة مهم، منذ القديم وتنبأوا على أراضي كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، النبي الذي تنبأ بالسلام عند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. يعني إيه؟ هي بالبلد كده، مش أنت قلت ست سنتين كويس كتر خيرك، الأيام بيني وبينك لو طلعت معك حق وربنا بعتك سنتين ونشوف الدنيا اتظبطت، لأن اللي جم قبلي وقبلك الأيام أثبتت إن كانوا كذابين ولا مش كذابين. بدال انت جبتها في سنتين، طب خلاص نعيش السنتين ونشوف، شوف القوة، لانه متأكد، أرميا متأكد تماما ان ربنا ما قالش كده، العكس كده، قال دي هتضيق اكتر وهتتخرب اكتر، والناس بدل بتعند يبقى الموجة الاولانية ارحم من اللي جاية. هم فاهمين الاول سبي كان محترم اللي طلع فيه دانيال، يقال اتعاملوا معاهم، تلاحظوا ان دانيال بيعاملوا الناس بأدب، يعني لدرجة دانيال خدوه في مدرسة الوزراء على طول هو والناس اللي كويسين. فالفوج الاولاني ده بالرغم انه سابي، بس نبوخذ نصر ده كان راجل محترم مش سفاح يعني، لكن في افواج بعد كده اسوأ من كده. فهم واحد بيقول هيرجعوا، التاني الارمية بيقول لا ده مش هيرجعوا، دي الحكاية هتسوء اكتر. الانبياء اللي قبلي وقبلك لما كانوا يتنبأوا كان بيتعرف بعد شوية الكلام ده مظبوط ولا لا. طبعا حنانيا اتغاظ، معناه انه أرميا بيشكك في كلامه. ثم اخذ حنانيا النبي النير عن عنق، ده كل ده وأرميا لسه النير على رقبته. يعني ايه؟ عارفين لما كانوا ممشيين المسيح متعلق في رقبته خشبة، أرميا قعد كده فترة طويلة، عشان كده شبه المسيح مربوط في رقبته خشب بسلاسل. فقام حنانيا النبي ده اخذ النير عن عنق أرميا وكسره، خبط وكسر، وتكلم حنانيا أمام كل الشعب قائلا، عاوز يأكد كلامه، هكذا قال الرب، هكذا أكثر نير نبوخذ ناصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب. أرميا قال له طب كتر خيرك، استفدنا منك، شلت عني النير. وانطلق أرميا النبي في سبيله. ثم صار كلام الرب إلى أرميا، ربنا بقى قال له أرميا تعالى أقول لك حاجة، حاجة بخصوص الراجل ده بالذات بقى، بما أنه إيه ساق فيها كده، تعالى أقول لك حاجة. بعدما كسر حنانيا النبي النير عن عنق أرميا النبي، هو ليه كسر النير عن عنق أرميا؟ مين خبيث فيكم يقول له أصلي عاوز خبز، لأن دي أفكار وحش، له غرض وحش. هو عاوز يشتري أرميا في صفه برضه، وعاوزه إيه، خليك معايا أنا اللي سوقي ماشي، يعني الناس عجبهم كلامي، فيا عبيط ما تسوقش فيها وتقعد تقول هتخرب هتخرج، زباينك هيروحوا منك. عارفين لما بولس يقول يجوا في آخر الأيام يطلبون لأنفسهم متكلمين مستحك مسامعهم، يعني عاوزين ناس إيه يقولوا الكلام اللي يبسطهم. فهو كسر نير وعاوز يقول له إيه، أنا بخدمك، أنا بفيدك كده، خليك معايا، خلينا نقول للناس هتفرك هتفرك، هينبصوا خلاص ويخلونا أنبياء كده محترمين. فهو مشي أرميا، لكن طبعا ما مشيش وراه. اذهب وكلم حنانيا، ده ربنا بقى بيقوله روح يا أرميا وكلم حنانيا قائلا، هكذا قال الرب، قد كسرت أنيار الخشب وعملت عوضا عنها أنيارا من حديد. عكس اللي قاله حنانيا، قال له ايوه صح، مش كده، مش انت كسرت نير الخشب، ايه رأيك ده انا بفصل لك يا اورشليم نير من حديد، يعني اللي جاي ده اوحش من اللي فات. لانه هكذا قال الرب الجنود اله اسرائيل، قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ نصر، ده اللي قاله قبل كده أرميا ملك بابل، فيخدمون، وقد اعطيت ايضا حيوان العقل الحق. فقال أرميا النبي لحنانيا النبي، اسمع يا حنانيا، ان الرب لم يرسلك وانت جعلت هذا الشعب، دي كلمة اللي انا تهمني، يتكل على الكذب، يولهم الانبياء الكذبة، لان دول ضللوا ملايين من البشر، ليجعلوهم يتكلوا على الكذب. المضل ده اخطر جدا من المضل، يعني اللي ضلل ده يويله، لانك ضللت ناس كتير قوي، خليتهم يتكلوا على الكذب، كانوا هيتوبوا بعد كلمتين اللي قلتهم، مش هيتوبوا. فهمتوا الفكرة؟ جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. هكذا قال الرب، ها انا طاردك عن وجه الارض، هذه السنة تموت لانك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حنانيا النبي في تلك السنة في الشهر السابع، ما لحقش السنتين، حتى ما حضرش السنتين ومات، وطبعا فيش حاجة اتغيرت. تعالوا ندخل على 29، نقراها من الأول. هذا كلام الرسالة التي أرسلها أرميا النبي من أورشليم إلى بقية شيوخ السبي وإلى الكهنة والأنبياء وإلى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ ناصر من أورشليم إلى بابل. ده جواب، بعتوا أرميا من فين؟ مكانه فين أرميا؟ أورشليم. هيبعتوا لمين بقى؟ للي راحوا في السبي أول فوق. فمين ازاي؟ فبعت الجواب الى بقية شيوخ السبي والكهنة الذين سباهم نبوخذ نصر. هيقول لهم ايه؟ بعد خروج يكنيا الملك والملكة والخصيان والرؤساء يهوذا وأورشليم والنجارين والحدادين بيد فلان وفلان الذين ارسلهما صدقية ملك يهوذا الى نبوخذ نصر ملك بابل الى بابل قائلا، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل. اللي قاعدين في السبي عشان تفهموا إيه قيمة الجواب ده، متبلبلين كمان اللي هناك، متلخبطين ليه؟ ناس بيقولوا لهم يا جماعة كلها شهرين ثلاثة ونرجع، فقاعدين عطلانين، وفي ناس بتقول بينها هتطول، فمحدش عارف الرسالة الصح إيه، بالذات لما يطلع واحد زي حنانيا كل شوية يقول خلاص هتفك خلاص هتفك، يبقى هم قاعدين كده ايه عشمانين يرجعوا بسرعة. فأرميا لانه موحى من الله فبعت رسالة قال لهم ربنا بيقول الآتي، يا جماعة يلي في السبي، يبقى مش بس بيشجع الناس اللي في أورشليم يتوبوا، بيبعت رسالة للمزبيين يقول لهم الوضع ايه. ابن بيوت. عارفين اللي هنكو شاف ناس مهاجرين، تلاحظ ان اللي هيهاجر سنتين ثلاثة يشتري ايجار ما يشتريش بيت، هيقعد يشتري بيت ويتداين ويتحوس ليه؟ اذا كانت سنة سنتين نأجر، انما اللي يبني بيت ده معناها ايه؟ قاعد. واخدين بالك؟ فاول كلمة قالها ارمية للمزبيين، يا جماعة ابنوا عندكم، ابنوا الحكاية قاعد هتطول. واسكنوا واغرسوا جنات، اللي هيغرس شوف بقى حليني لما الشجر يطلع، يبقى لا انت هتحضر الشجر، اقعد ازرع وخد وقتك، ده لسه معانا وقت. وكلوا ثمرها، يعني انت من ساعة ما تحط البذرة لغاية ما الشجرة تثمر انت موجود هناك، اذا الموضوع مش سنة واتنين، ده سنين طويلة. خذوا نساء ولدوا بني، يعني اتجوزوا بقى بالبركة هناك، وهاتوا ولاد وبنات وعيشوا حياتكم. وخذوا لبنيكم نساء، ما يقصدش نساء من وثنيات، لكن كانوا بيسألوا ابني بيحب ابن عم فلان اليهودي، نتجوز ولا لما نرجع اورشليم؟ قال لا لا اتجوزوا عندكم، انسوا حكاية ترجعوا دي، فاهمين المعنى؟ واكثروا هناك ولا تقلوا، واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم اليها. اهي دي بقى اتمسكت على ارمية على انه ايه؟ خاين، تمام، عميل لمين؟ لبتوع بابل. تصور يبقوا مزبيين عند بابل ويقول يا رب بارك في بابل، طب خلاص ده بيشتغل مع نبوخذ نصر بقى، فدي هتتمسك عليه دي. انما ده كلام ربنا، اطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم اليه، وصلوا لاجلها الى الرب، لانه بسلامها يكون لكم سلام. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، لا تغشكم انبياؤكم الذين في وسطكم وعرفوكم، ولا تسمعوا لأحلامكم التي تتحلمونها، لأنهم إنما يتنبؤون لكم باسمي بالكذب، أنا لم أرسلهم يقول الرب. واضحة الفكرة؟ يبقى نفس أرمية مصر على كلام، يا جماعة الأيام اللي جاية صعبة قوي، ده الكلام اللي بيتقال في أورشليم. بالنسبة للمزبيين، يا جماعة استقروا عندكم، انسوا حكاية أورشليم دلوقتي، عيشوا في سلام، انتوا على كده تجربتكم أرحم من اللي لسه قاعدين في أورشليم. همكم يا مزبيين أرحم من هم اللي لسه قاعدين، لأن دول اللي هيشوفوا الأيام اللي جاية، الأيام اللي جاية أصعب كتير، الفوج اللي جاية أصعب، فاهمين الكلام؟ لأنه هكذا قال الرب، الحتة دي مهمة برضو، أني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم. من المرات القليلة جدا في النبوات اللي اتحط رقم حقيقي فعلي يتحسب باليوم، لان هما مش عارفين يرجعوا امتى. ارمية طلع الرقم من فم الرب، مع ان ارمية ما حضرش الرجوع، يعني مسافة 70 سنة كان مشي ارمية، انما اللي حضر الايام دي كان اخر ايام دانيال. دانيال ذكر الاية دي، دانيال لما كان عجوز قال انا حسبتها عرفت ان هانت، لاني حسبت من ساعة ما ابتدى اول سبي لقيت فاضل كم سنة على تمام 70 سنة، فبقى يصرخ بصيام وصلاة، كملها بقى يا رب على خير، رجعنا بقى خلاص، فهمتوا؟ انما ارمية ده كان في اول لسه 70 سنة ما فاتش حاجة، فقال لهم انا عرفت الخبر اليقين معاكم 70 سنة في السبي، أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. 70 سنة دي بقى انتهت على يد مين؟ حد فاكر؟ كورش. مين اللي رجع أول فوق؟ زربابل، بعد منه عزرة، بعد منه نحامية. فبعد 70 سنة جت أيام بقى إيه؟ كورش وزربابل، وابتدوا يرجعوا. وأقيم لكم كلامكم الصالح بردكم إلى هذا الموضع، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر. يعني إيه؟ يعني أنا مش بفكر نحيتكم أفكار وحش، أنا مش بكرهكم يا شعب، أنا قلت 70 سنة تتأدبوا ونرجعكم، تعرفوا إن الوثنية ما تحلش، وتقولوا يا رب نرجع بلادنا ونشوف الهيكل تاني، لأعطيكم آخرة ورجاء. يعني أنا بأدبكم عشان تعرفوا أن أنا غرضي منكم بالتوبة بس، أنا ماليش غرض تاني. فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم، بكل قلبكم. عاوزين نحفظ الآية دي، ممكن؟ تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل. يلا قولوا مع بعض. تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل. كمان مر. تطلبونني فتجدون. كأنه وضح ان في شرط لوعد ربنا، كل من يطلب يجد. فاكرين الآية دي بتاعت متى؟ كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد. طلع انه اللي عاوز يجد لازم يبقى ايه؟ يطلب من كل قلبه. تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم. أوجد لكم يعني أنا بتاعكم. بس لما توصلوا خدوا قد إيه عشان يوصلوا يطلبوا من كل قلبهم؟ شوفوا، إذن الواحد عشان يستوي ممكن ياخد سنين. مش إحنا نصلي ونقول ربنا ما سمعش، أنت ما استويتش، الصلاة بتاعتك ما استويتش، لسه بدري. عشان القلب يستوي تاخد سنين الحكاية. فقال عقبال ما تستوي قلبكم هيبقى حلو كده. أوجد لكم وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليه، يقول الرب، وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه، لأنكم قلتم قد أقام لنا الرب نبيين في بابل. احذروا بقى، يجي لكم واحد في بابل يقول هترجعوا هترجعوا، هتلخبطوا الدنيا. فهكذا قال الرب للملك الجالس على كرسي داود ولكل الشعب الجالس في هذه المدينة، إخواتكم الذين لم يخرجوا معكم إلى السبت، هكذا قال رب الجنود، ها أنا ذا أرسل عليهم السيف. خلي بالكم مين غيران من مين. اللي في بابل بيقولوا هو ربنا غضب علينا، احنا ليه؟ ما إخواتنا قاعدين في بلادهم مستورين وحلوين، فهم شايفين ان هم اللي مغضوب عليهم عشان طلعوا في السبي. فهو أرميا قال لهم على فكرة بالعكس، انتوا بالذات في ظروفكم دي، انتوا لانه في الوقت بتاع نبوخذ نصر ما كانش فيه اضطهاد لليهود في بابل، بدليل انه ثلاث فتية بقوا وزراء ودانيال بقى رئيس وزراء، مين يعمل كده؟ فما كانش فيه اضطهاد عنيف في الاول، خدوهم سبايا صحيح لكن عاملوهم باحترام. قال لهم بقى ده بالعكس، اخواتكم اللي قاعدين في اورشليم اللي انتوا عمالين تغيروا وتقولوا يا بختهم ما طلعوش من بلادهم وبيوتهم، انا ارسل عليهم السيف والجوع والوباء. يعني انتوا اخباركم حلوة، بقول لكم ابنوا وعمروا وغرسوا واتجوزوا وهاتوا عيال وعيشوا واستنوا 70 سنة وما تبطلوش تصلوا، يرجعوا لربنا عشان يرجع لكم. ده ملخص كلام للمسبيين. الكلام بقى للي قاعدين في اورشليم عشان يبقوا عارفينه كمان المسبيين، على فكرة اللي قاعدين لكم في اورشليم اللي انتوا غيرانين منهم ايامهم صعبة، اجعلهم كتين رديء لا يؤكل من الرداء، والحق الحقهم بالسيف والجوع والوباء، واجعلهم قلقا لكل ممالك الارض، حلفا ودهشا وصفيعا. الناس تصفر يعني من الدهشة، ايه ده اللي بيحصل في اليهود ده؟ يعني دهشا وصفيرا، يعني الناس تبقى مش مصدقة ربنا غضب على اليهود الغضبة الجامدة دي. من أجل أنهم لم يسمعوا لكلام يقول الرب إذ أرسلت إليهم عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا ولم تسمعوا يقول الرب، وأنتم فاسمعوا كلمة الرب يا جميع السبي الذين أرسلتهم من أورشليم إلى بابل. يبقى كل الإصحاح ده كلام مع مين؟ مع المزبيين اللي راحوا، دي جوابات رايحة للمزبيين. هكذا قال الرب الجنود إله إسرائيل عن أخاب بن قولايا وعن صدقية بن معاسية اللذين يتنبأان لكم باسمي بالكذب. خلي بالكم الإصحاح اللي فات كان عندنا واحد اسمه إيه؟ حنانيا الكذاب اللي كان جوه أورشليم. عندنا اتنين تانيين كذابين في بابل، فاهمين؟ دول بيضللوا الناس وده بيضلل الناس، وأرميا يا عيني اللي عمال يحارب هنا ويحارب هنا عشان يحافظ على التعليم المستقيم. يا ناس توبوا ملهاش حل تاني، يا بتوع السبي خليكوا عندكم وصلوا وعيشوا، يا بتوع أورشليم الحقوا توبوا الأيام اللي جاية صعبة قوي. واضحة؟ فهنا قال شوفوا بقى اللي بيتكلموا بكلام كذب عندكم، أنا أدفعهما ليد نبوخذ راسر ملك بابل فيقتلهما أمام عيونكم، وتؤخذ منهما لعنة لكل سبي يهوذا الذين في بابل، فيقال يجعلك الرب مثل صدقية ومثل أخاب اللذين ألاهم ملك بابل بالنار. ألاهم ألية يعني سواهم عن النار. يعني ايه لما يدعو على واحد او لما يتغاظوا من واحد يقولوا له يعمل فيك ربنا زي ما عمل في فلان، فلان ده النبي الكذاب، لانه ملك بابل بالذات دول الاثنين دول انتهوا نهايه وحشه من اجل انهما عمل قبيحا في اسرائيل وزنيا. يعني دول كذابين وسلوكهم ردي. تفكرنا بكلام ربنا يسوع لما قال ايه، هيجي انبياء كذبه من ثمارهم تعرفونهم. يعني الانبياء الكذبه حياتهم كذابه، حياتهم مش مستقيمه، مش بس بيقولوا كلام كذب، حياتهم كمان كلها كذب. وتكلم باسمي كلاما كاذبا لم اوصهما به، اغلب الكلام ايه، هترجعوا ما تخافوش، وكله كلام كذب. وانا العارف والشاهد يقول الرب. وكلم شمعيا نحلامي قائلا، ده واحد تاني، هكذا تكلم رب الجنود اله اسرائيل قائلا، من اجل انك ارسلت شمعيا. ده فين بقى؟ ده في اورشليم. بيعمل ايه؟ بيعمل زي ارميا، بيبعت جوابات للمسبيين يلخبط دماغه. لخبطه ها؟ تاني، عندنا اربع انبياء كذب في الاصحاحين دول. واحد اسمه حنانيا قاعد يقول كلام في الاخر مات قبل ما يشوف بعينيه. واثنين هناك في السبي لخبطوا الدنيا صدقية واخاب ونهايتهم بالنار مع الملك. وطلع واحد شمعية النحلامي ده بتاع النحلة ده، شمعية ده بيبعت جوابات يلخبط الناس. هكذا تكلم رب الجنود إلى إسرائيل قائلا، من أجل أنك أرسلت رسائل باسمك إلى كل الشعب الذين في أورشليم وإلى صفانيا بن معسيم الكاهن وإلى كل الكهنة قائلا، جعلك الرب كاهنا. ده هو ادعى أن ربنا اختار وعمله كاهن في أورشليم، هم ناس بعيدة بقى، لا فاكسات ولا إنترنت، فقال لهم بالمناسبة أنا اللي بقيت رئيس الكهنة في أورشليم، ومحدش فهم حاجة، هم في بلد بعيدة. جعلك الرب كاهنا عوضا عن يهويدا الكاهن. يهويدا ده راجل عظيم، راجل كويس، لتكون وكلاء في بيت الرب. خلي بالكم الكهنوت طول وقت الكتاب وكيل، الكاهن وكيل، عشان في ناس ضد الكهنوت. الكهنوت موجود عهد قديم وعهد جديد بمعنى الوكالة، وكلاء أسرار الله. لكل رجل مجنون ومتنبئ فتدفعوا إلى المقطرة والقيود. والآن لماذا لم تذكر أرميا العناسوسي المتنبئ لكم؟ يعني إيه ده شمعية ده بعد وبعد لكل الشعب اللي في أورشليم يقول لهم إيه، أنا أخطيت. شمعية هناك برد بعد جوابات بيقول يا جماعة أنا بقيت كاهن، أنتوا سايبين أرميا عندكم عمال يقول كلام فاضي ليه؟ ثلاثة هناك، وشمعية ده ضد أرمية، لأنه لذلك أرسل إلينا إلى باب القائلة أنها مستطيلة، اللي هي دي اللي مسكها على أرمية، ابن بيوت واسكنه واغرسه. ما هو تهمة الخيانة والعظمة جاية من كل ناحية، من ناحية أن أرمية قال للناس روحوا ابنه وعمره، فنفس الناس اتشككت فيه، قالت ده يبقى عميل لبتوع بابل، فقال لهم سايبينه يعلم غلط، سايبينه يراسل الناس اللي هناك ويقول لهم اسكنوا وابنوا وعمروا، هنعمر بلاد استعمرتنا. هم بيفكروا بمنطقهم العادي، فيبان فعلا انه ارميا بيقول كلام سياسيا غلط ضد البلد، انما ارميا ملوش دعوة بالسياسة والبلد، هو له دعوة بحق ربنا. لذلك ارسل الينا الى باب قائلا اعملوا اسكنوا واغرسوا وكلوا. فقرأ صفانيا الكاهن هذه الرسالة في اذني ارميا النبي، ثم صار كلام الرب الى ارميا. ده غلبان قوي، يعني عمال يتلطش يمين وشمال وبعدين يبص فوق، يقول ايه يا رب، يقول له وده كمان اخرته قريبه، ما كل اللي يقف قصادك ليهم نهايه. ارسل الى كل السبي قائلا هكذا قال الرب لشمعيا النحلامي، من اجل ان شمعيا قد تنبأ لكم وانا لم ارسله، هو بيفتي من عنده، وجعلكم تتكلون على الكذب. نفس الكلام، هكذا قال الرب أنا أعاقب شمعيا النحلامي ونسله، لا يكون له إنسان يجلس في وسط هذا الشعب ولا يرى الخير الذي سأصنعه للشعب، يقول الرب، لأنه تكلم بعصيان على الرب. طيب عشان بصوا، عشان الوقت هننط شوي، يعني ندخل إصحاح 30 ناخد منه بس، هاني قال لكم 30-31 بقى المعاني الروحية المعزية الجميلة، ناخد من عدد 10 30-10 الآية الجميلة دي. أما أنت يا عبدي يعقوب فلا تخاف. يعني شوف ربنا مهما أدب ولاده ما تخافش من التأديب، لأن تأديب ربنا تأديب أب لأولاده، يعني ما فيش أب بيأدب لأولاده يموتهم. يا عبدي يعقوب لا تخاف يقول الرب، ولا ترتعب يا إسرائيل، هأبذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبي. فيرجع يعقوب، كلمة يعقوب معناها الشعب كله، إسرائيل هنا أو يعقوب ده مش بيخاطب شخص، الشعب كله اسمه يعقوب. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مزعج، لأني أنا معك يقول الرب لأخلصك. ده وعد جميل قوي، أنا معك هخلصك، أنا معك يقول الرب لأخلصك، في سبي وفي أيام صعبة بس أنا ما سبتكش، أنا مش هسيبك. وإن أفنيت جميع الأمم الذين بددتك إليهم فأنت لا أفنيك. قال لا، ما أنت بددتنا للأمم، قال أبددك للأمم وعصرك عصر وافني الدنيا كلها، لكن انت لا. اذا انا لما ببددك للامم انا مش بتغاظ منك، انا بأدبك بس عشان تتربى وتتوب وكل الدنيا فداك. فهنا بيقول له افنيت كل الامم الذين بددتك اليهم، وده اللي حصل فعلا، بابل فنيت وفارس فنيت والبلاد دي كلها، وشعب الله فضل يرجع تاني ورشاليم. فأنت لا أفنيك بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. الآية دي جميلة، عاوزين نحفظها برضو بس أشرحها الأول. أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة، يعني إيه؟ في واحد يقول بدل ربنا بيحبنا كده ما يفوت على طول وخلاص بقى، يعني هو ده المتوصي بينا كده، يعمل اللي يعمله في الناس التانية بس إحنا يفوت لنا. لا أبرئك تبرئة، انا بأدبك لاني لو برأتك على طول هتبوظ هتضيع، فلازم اشد عليك وحسبك لكن مش هفنيك. واضحة الفكرة؟ فهنا تعبير جميل عشان الواحد برضو يخاف من الغلط. أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة، يلا مع بعض. أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة، كمان مرة. أؤدبك بالحق، هكذا قال الرب، كسرك عديم الجبر وجرحك عضال. يعني انت مشكلتك مشكلة، اصل انت يعني مش سهل يا اسرائيل، انت عنيد قوي، فانا عمال اوضب فيك وحايل فيك عشان تتوب. جرحك عضال يعني مش يعني ازمتك مش سهلة تتعالج. ليس من يقضي حاجتك للعصر، ليس العصر ده كانوا يعملوا ايه، عارفين لما الخراج يفضوا خراج كانوا يسموها العصر، فهو التشبيه ده مشهور في أشعياء واحد موجود، انه ايه يقول لك جرح واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم، يعني ايه انا مش عارف افضي الخراج ولا ادي انتبيوتك ولا اربط عليها ولا حط مراهم، ما فيش حاجة قطعة فيك. ليس لك عقاقير رفادة، رفادة اللي هي معالجة يعني. قد نسيك كل محبيك، هنا الكلام لأورشليم، اياك لم يطلبوا، لأني ضربتك ضربة عدو، تأديب قاسي، لأن اسمك قد كثر وخطاياك. أول ما تلاقوا النغمة اتقلبت مؤنث اعرفوا أن الخطاب لإيه؟ لأورشليم أو النفس البعيد عن ربنا. لما ياخد المذكر يبقى يعقوب كشعب، هي نفس الفكر، يعقوب يبقى بالمذكر وأورشليم تبقى بالمؤنث، إنما نفس الجو. ما بالك تصرخين بسبب كسرك، جرحك عديم البرء، لأن إثمك قد كثر وخطاياك قد تعظمت، قد صنعت هذه بك، لذلك يؤكل كل آكليك، يعني ليك عليا في الآخر كل اللي كلوك دول هكله، يعني اللي مدوا أيديهم عليك أنا هوضبهم في الآخر. ويذهب كل أعدائك قاطبة إلى السبي، وكون كل سالبيك سلبا، أدفع كل ناهبيك للنهب، لأني أرفدك. أرفدك مش رفد بالضاد، لا، أرفدك يعني علقك، يعني وراك وراك لما تخفي يا أورشليم، مش هسيبك غير لما أخفي. وأشفيك من جروحك يقول الرب، لأنهم قد دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها، يعني بقوا يقولوا خلاص ربنا نسيها، يا بني أنا ما نسيتكيش أبدا، أنا بحبك مهما عملت وراك مهما عملت، وشد عليك وأدبك، والناس كلها تقول ربنا غضبان عليها، إنما أنا مش غضبان، أنا بأدب ولادي لغاية ما صلحهم. هكذا قال الرب أرث، هأنذا أرد سبي خيام يعقوب وأرحم مساكنه، وتبنى المدينة على تلها والقصر، وابتدى يتكلم عن رجوعهم بعد كده والسلام اللي هيشوفوه.